Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
المغرب في مواجهة الاضطرابات الجوية وتداعياتها. الأمطار الرعدية القوية تسببت في سيول جرفة وفيضانات بعدد من مناطق شمال المملكة، والاضطرابات مستمرة إلى غاية غد الثلاثاء قبل أن تستقر الأجواء يوم الأربعاء. واستمرار تعليق الدراسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة التربية الوطنية تعلن عن إجراءات استعجالية لضمان استمرار الدراسة في المناطق المتضررة مع تخصيص المؤسسات التعليمية كمراكز الإيواء وأحداث فصول متنقلة وتفعيل التعليم عن بعد. إيران تؤكد تمسكها بتخصيب اليورانيوم وأن أدى ذلك إلى حرب مع الولايات المتحدة. التأكيد جاء بعد جلسة أولى من المحادثات بين الجانبين، وصفها الطرفان بالإيجابية وأكد رغبتهما في استئنافها قريبا. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لمناقشة المفاوضات مع إيران وسط قلق من تراجع أمريكي. المجلس الأمني الإسرائيلي يوافق على حزمة إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. قرابة 180 فلسطينيا معظمهم من المرضى ومرافقيهم غادروا غزة منذ إعادة فتح معبر رفح مع مصر بشكل محدود قبل أسبوع، وعبور المرضى الفلسطينيين محنة أخرى أمام التضييقات الإسرائيلية. المغرب في مواجهة الاضطرابات الجوية، تساقطات مطرية قوية رعدية مع رياح عاصفية محلية قوية متواصلة إلى غاية نهار غد الثلاثاء في عدد من مناطق المملكة على أن تستقر الأجواء يوم الأربعاء. وشهدت مختلف أنحاء المملكة تساقطات مطرية غزيرة ورياح قوية جراء العاصفة مارتا التي همت الأجواء المغربية ليلة السبت الأحد، وقد خلفت هذه الأمطار سيولا وفيضانات وخسائر بشرية ومادية. وأفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2 في إعداد المفقودين أثر سيول قوية جرفت سيارة كانوا على متنها بجماعة ابن حرش في قيادة جبل الحبيب. ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين. من الجماعة القروية ابن حرشان التابعة لإقليم تطوان التي شهدت 4 وفيات على الأقل بعدما جرفت مياه وادي رميلات سيارة صغيرة، يتواجد حاليا موفد ميديان نور الدين قاجان لتقريبنا من تطورات الحالة الجوية بالمنطقة وكيف كانت الرحلة من طنجة إلى إقليم تطوان. مرحبا نور الدين، الخط مفتوح معك.
نعم إبراهيم، أتواجد الآن في جماعة ابن حرشن هنا في إقليم تطوان. الظروف المناخية تزن صعبة هنا في المنطقة، رياح قوية وكذلك التساقطات المطرية لا تزال متواصلة. هذه الجماعة التي شهدت فاجعة بعد وفاة 4 أشخاص، فيما لا تزال عملية البحث جارية للوصول إلى جثة مفقودين. بحدود الساعة نتواجد في السوق الأسبوعي للمنطقة، هذا السوق الذي غاب عن سكان هذه الجماعة القروية مدة 2 أسبوع بسبب الظروف المناخية. العديد منهم تواصلت معهم ميديا صباح هذا اليوم واضطروا للمجيء إلى هنا عبر الأقدام، خصوصا منهم من قطع مسافة الساعة من الزمن للوصول إلى هذه المنطقة. عملية العبور عبر الطرق أمر مستحيل بسبب الظروف المناخية، وعامل انجراف التربة الذي لاحظته ميديا بشكل كبير هنا. الحادث الأليم وقع على مستوى قنطرة مجاز الأقشر بين جماعة البغاغزة وبني عروس، ويتعلق الأمر بمواطن أخبرته السلطات وفق مصادر محلية هنا بضرورة مغادرة منزله بسبب وجود تصدعات هناك، لكن مياه الوادي بغتته رفقة أسرته. يتعلق الأمر بطفلين، فيما لا تزال عملية البحث عن زوج وزوجته هنا في المنطقة. عملية البحث لا تزال جارية بين منطقة مجاز الأقشر وسد 9 أبريل. معنا جواد الهسكوري ليقربنا أكثر من الوضعية. جواد هو تقني بجامعة ابن حرشن وكنا معه قبل قليل في جولة بالمنطقة لتفقد وضعية المقاطع الطرقية، العديد منها مقطوع. إبراهيم، كيف هي وضعية الطرق أستاذ جواد؟
شكرا سي نوردين، صباح النور. هي طيبة لجميع طاقم دي ان تي في. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص منطقة بن حرشين أو جماعة ترابية بن حرشين التابعة لعمالة التكتيم في دوان، بخصوص المقاطع الطرقية، هناك مجموعة ديال القطاعات على مستوى الطرق الرابطة ما بين جماعة بن حرشين وجماعة راس العقبة على مستوى مجموعة ديال الدواوير، تتمتع الدواوير وعلى طول 9 كيلومترات، الطريق منقطعة تماما. وهناك طريق أخرى تربط ما بين مركز جماعة بني حرشين ودوار بالويدان وتتمو تقريبا 15 دوار، فهي تعرف نفس الشيء انقطاعات على مستوى مجموعة الدواوير. هذا فيما يخص الطرق المعبدة. أما الطرق المعبدة وهي مثالك، فمجموعة من الدواوير تعرف شبه استحالة أن الوصول إلى الجماعة أو حتى إلى السوق الأسبوعي. هذا ما ذكره في نوردين على أن السوق الأسبوعي يعني يعرف قلة ديال الساكنة حضور السوق. وفيما يخص المشكل ديال الحادثة في يوم السبت، فكما يعلم الجميع أن الحادثة وقعت على مستوى قنطرة واد القشر التابعة لجماعة بن حرشين. توفي على إثرها 6 أشخاص وتم مكونة من 5 أشخاص وسائق. لحد الساعة نازل البحث من طرف السلطات ولم يتم العثور على الزوج وزوجته. وبهذا الخصوص تحية طيبة ونشكر السلطات في العمل الإقليمي في دوار في القائد وكل من المتدخل. شكرا.
نعم إبراهيم، هذه هي الصورة إذن من جماعة ابن حرشين في انتظار مزيد من التفاصيل بخصوص موضوع المفقودين وكذلك حالة الطرق.
شكرا نور الدين العجان، كنت معنا مباشرة من الجماعة القروية ابن حرشين. قررت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة استمرار تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة بالمنطقة. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها تعمل في إطار حرصها المتواصل على تأمين الاستمرارية البيداغوجية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية على اتخاذ تدابير استعجالية لضمان متابعتهم لدراستهم في ظروف آمنة مع تكييف هذه التدابير حسب الخصوصيات المحلية. نسمع لتوضيحات الحسين زطيط مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
D'abord, l'accueil des élèves déplacés dans les régions et provinces d'accueil, surtout pour les familles ayant déménagé vers d'autres régions ou provinces. Deuxième mesure, c'est l'aménagement d'espaces éducatifs pour les élèves sinistrés, notamment à travers l'installation de classes mobiles ou l'utilisation de locaux alternatifs adaptés, en attendant bien sûr la réhabilitation ou la réouverture des établissements d'origine. Troisième mesure, c'est le déploiement dans l'enseignement à distance, bien sûr afin d'enrichir les modalités d'apprentissage et d'éviter toute interruption des études des élèves. Quatrième mesure, ça concerne la mobilisation de l'ensemble des cadres éducatifs, surtout les enseignants, les directeurs d'établissement, les inspecteurs, pour accompagner ces mesures et assurer l'encadrement pédagogique des élèves, que ce soit en présentiel ou à distance. En parallèle à toutes ces mesures, un dispositif de communication et de coordination a été mis en place pour assurer une communication efficace avec les familles, avec les équipes pédagogiques. Une cellule de crise a été créée dès la rentrée scolaire de cette année. 5 numéros verts ont été mis à la disposition des parents d'élèves et de l'ensemble des citoyens afin de répondre bien sûr à leurs questions et pour aussi traiter leurs demandes et renforcer la coordination au niveau terrain.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأن أدى ذلك إلى حرب مع الولايات المتحدة التي عززت حشودها العسكرية في المنطقة. وجاء كلام عراقجي بعد جلسة أولى من المحادثات بين الجانبين الجمعة الماضية في سلطنة عمان، وصفها الطرفان بالإيجابية وأكد رغبتهما في استئنافها. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه الأربعاء إلى واشنطن لمناقشة المفاوضات مع إيران التي لم ترقى مخرجاتها لإسرائيل التي تسعى جاهدة لإقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن مسار التفاوض والذهاب بدلا من ذلك لتوجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء كاملا للبرنامج النووي الإيراني وعدم السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم أو وجود إمكانيات تسمح بعملية التخصيب مع نقل اليورانيوم المخصب من إيران، فضلا عن تحديد مدى الصواريخ الإيرانية ب300 كيلومتر. للتعليق معنا من القاهرة هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني.
يشكل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب نقطة فاصلة وحاسمة فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعلى مخرجات هذا الاجتماع ستتحدد العديد من آليات وحدود التفاوض ما بين الجانب الأمريكي والإيراني وملامح ومحددات الجولة الثانية من مفاوضات مسقط. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو سيفرض مزيد من الضغوط على ترامب. هناك حالة عدم ارتياح كاملة لدى الجانب الإسرائيلي. محاولة إيران فرض رؤيتها بحصر المفاوضات في الملف النووي في الجولة الأولى لقى استياء كبير من الجانب الإسرائيلي. هناك مخاوف إسرائيلية من أن يتم التوصل الاتفاق مرضي بالنسبة للجانب الأمريكي، لكنه لا يحقق المصالح وجملة الأهداف والخطوط الحمراء للجانب الإسرائيلي. وبالتالي هناك تدخل كبير وجولات دبلوماسية، وهناك حرص إسرائيلي على تغيير هذا الأمر الواقع ومحاولة اللحاق بالجولات القادمة من المفاوضات، التأكيد على جملة الأهداف الإسرائيلية. لكن ده هيصطدم بشكل رئيسي بالرغبات الإيرانية والخطوط الحمراء، على اعتبار أن تحديد مديات الصواريخ الإيرانية ب300 كيلومتر أعتقد أنه مطلب صعب تحقيقه في ظل وجود العديد من المشاكل، في ظل عدم يقين من الالتزام الإسرائيلي، لأن الاتفاق سيكون فيما يتعلق بمسؤوليات الجانب الإيراني، لكن هو لا يشكل ضمانة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي وسلوكه وقدراته.
المجلس الأمني الإسرائيلي وافق في اجتماعه أمس على حزمة من الإجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وتشمل الإجراءات رفع قواعد تعود لأعوام طويلة تمنع اليهود من شراء أرض في الضفة، كما تتضمن نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية من بينها الخليل من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الوطنية إلى إسرائيل. وقد أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية القرار واعتبرت أنه يهدف إلى تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، وقالت إن هذه محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية. متابع تعليق خليل توفجي مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق بالقدس.
ما يتم المصادقة عليه هو سياسة إسرائيلية واضحة بتغيير كل ما يتعلق ونسف قرارات أوسلو بشكل كامل. حقيقة ما أن عملية تسجيل العقارات وبيع الأملاك إلى اليهود في داخل مناطق ألف وباء، هذا دليل على أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب بوجود أوسلو، بل يجعل مدينة القدس أو مدينة الضفة الغربية بين النهر والبحر دولة واحدة. وهذا ما يجري ليس في منطقة ألف وباء، هو ما جرى في مناطق جيم وأيضا في مدينة القدس عندما يتم الآن عملية تسجيل الأراضي في بأسماء الحارس أملاك الغائبين، بمعنى نقل الملكيات من الفلسطينيين إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق اعتبارهم بأن هذه أصحابها يعيشون خارج البلاد. ما يتم الآن في مناطق ألف وباء، وهي باعتبار حسب الاتفاقيات الموقعة هي ذات سيادة فلسطينية، أنه سيسمح لأول مرة للإسرائيليين بالشراء بالعقارات والاستملاك في داخل مناطق ألف، وهذا يعني التهديد الكلي لما تبقى من اتفاقية أوسلو.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قتل 4 مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح جنوب قطاع غزة، واتهمهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين. وغادر قرابة 180 فلسطينيا معظمهم من المرضى ومرافقيهم غزة عبر معبر رفح مع مصر منذ إعادة فتحه بشكل محدود قبل أسبوع أمام حركة الأفراد. ونقل الهلال الأحمر الفلسطيني من مستشفاه الميداني في خان يونس جنوبي القطاع 44 مريضا ومرافقا إلى رفح تمهيدا لإجلائهم لتلقي العلاج في مصر في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ولحد الآن تم إجلاء 4 دفعات منذ إعادة فتح المعبر الاثنين الماضي، إلا أن العدد يبقى غير كاف مقارنة مع كم الحالات التي تحتاج إلى نقلها للعلاج في الخارج، وهي محنة يعانيها مرضى وجرحى غزة. من غزة روبورتاج مراسلينا سيف السويدي.
على متن حافلات ترافقها مركبات أممية، تتواصل عمليات إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ذلك المنفذ الذي بدا لكثيرين نافذة نجاة أخيرة لتلقي العلاج خارج القطاع. المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أكد مغادرة الدفعة الخامسة من المرضى في خطوة تضاف إلى مسار بطيء لا يزال دون مستوى الاحتياج المتصاعد.
تم اليوم إجلاء 17 مريضا و27 من المرافقين، وطبعا هذه حتى هذه اللحظة هذه أعداد قليلة جدا مقارنة مع قوائم الانتظار الطويلة.
القراءة الأولية لدى وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى وجود آلاف المرضى على قوائم الانتظار، ما يوسع الفجوة بين الواقع والمأمول، في حين يقول المتحدث باسم المكتب الحكومي تيسير محاسن إن التجديدات الأمنية الإسرائيلية والإجراءات المعقدة تعيق وتيرة العمل وتحد من سرعة خروج المرضى.
الأعداد ضئيلة ونحن نحتاج إلى سنوات عديدة حتى يتم الانتهاء من المكبتين منتظري العلاج بالخارج. نحن نتحدث عن 19500 تحويلة طبية موجودة في وزارة الصحة وأمان منظمة الصحة العالمية، يتم إرسال يوميا ما يقارب 50 إلى الاحتلال أو أقل من الاحتلال الإسرائيلي، هو يختار من يسمح لهم بالخروج.
بين محدودية الأعداد المغادرة وضخامة الحاجة تبقى آمال المرضى معلقة على تسريع الآلية وتوسيعها لتتحول نافذة النجاة إلى مسار فعلي يلبي الحد الأدنى من الحق في العلاج. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
نشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.